أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى مطلب جديد من مطالب التوثيقات العامة، وهو البحث حول العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن الثقات، وهم عبارة عن شخصيات ستة. الشخصية الأولى التي اشتهر أنها لا تروي إلا عن الثقات أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي في نفسه من الثقات، من الأجلاء، من المعروفين بالجلالة والوثاقة بشكل واضح، حيث قال الشيخ الطوسي في ترجمته والشيخ النجاشي في ترجمته كلمات عظيمة جدا، ولكن وجود هذه الكلمات العظيمة في حق هذا الراوي لا تؤثر على النتيجة في بحثنا. يعني لم يتعرض الشيخ النجاشي ولا الشيخ الطوسي إلى قضية أنه يروي عن الثقات أو لا يروي إلا عن الثقات أو لا يروي عن الضعفاء أبدا، لم يتعرضوا لهذه القضية بحسب الظاهر. نعم، ورد في رجال ابن الغضائر، وقد ذكره العلامة الحلي في الخلاصة، قضية يمكن أن يستفاد منها أن الرجل كان لا يروي إلا عن الثقات. ولعل أول من أثار البحث حول أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي إلا عن الثقات هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة، حيث قال هناك بعد تعرضه لرواية: وليس فيه سوى داود الصرمي، ولا يقدح مع كون الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء مثل البرقي وسهل بن زياد، فكيف يرضى بأن يروي هو نفسه عن غير الثقة؟ هذا أول من تعرض للمطلب. فإذا نحن دعوانا أو الدعوة التي تذكر في هذا المقام أن هذا الرجل وهو أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي إلا عن الثقة. فإذا روى عن شخص ولم يكن لهذا الشخص توفيق، ولم يكن لهذا الشخص ذكر بمدح بما شاكل ذلك، فنستطيع أن نبني على وفاقة هذا الشخص بمجرد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه. وغاية ما يمكن أن يستدل على هذه القضية عدة أمور، أو يمكن أن يستدل بوجهين اثنين بشكل أساسي. وعليكم السلام ورحمة الله. الوجه الأول الذي يمكن أن يستدل به مرده إلى الاستدلال بظاهر حال أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، بأن يقال ظاهر حال هذا الرجل أنه لا يروي إلا عن الثقات. طيب، من أين استفدنا ظاهر حال هذا الرجل؟ عليكم السلام ورحمة الله. يستفاد ظاهر حال هذا الرجل من قضايا أربعة. القضية الأولى أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قوم لروايته عن الضعفاء، وقد ذكر هذه القضية ابن الغضائر في رجاله ونقلها العلامة في الخلاصة، حيث قال العلامة في الخلاصة أنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم أنه كان يروي عن الضعاف ولكنه أعاده إليها معتذرا إليه. ولما مات أحمد بن محمد بن خالد، طبعا وقبل أن يموت أرجعه أحمد بن محمد بن عيسى إلى قم، ولما مات مشى في جنازته حافيا. فهذا شاهد على ماذا؟ على أن الرجل وهو أحمد بن محمد بن عيسى كان متشددا كثيرا في موضوع الرواية عن الضعفاء. طرد الرجل لأجل شبهة، ثم لما تبين أنه لم يكن يروي مثلا عن الضعفاء أو لم تكن القضية كما ذكر، أرجعه إلى قوم. لم هم في مرحلة أحمد بن محمد بن عيسى مختلفة عن المراحل اللاحقة والسابقة، كأنه في هذه المرحلة كان هم الحفاظ على التراث. فإذا كان هم الحفاظ على التراث ومحاربة الغلو ومحاربة الكذابين والوضاعين وما شاكل ذلك، فينتفض لأجل الرواية عن الضعفاء. فإذا الشاهد الأول لأن الرجل ظاهر حاله سيد مباشرة بعد مشايخ الفقهاء، مجرد أنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد، قد يقال بأن هذا يؤيد أن ظاهر حال الرجل أنه لا يروي إلا عن الثقة. المورد الثاني ماشي بحسب الظاهر عنده. المورد الثاني الذي قد يقال بأنه يروي من خلاله نص ظاهر أنه لا يروي إلا عن الثقة، إخراجه لسهل بن زياد أيضا. نعم، سهل بن زياد الآدمي. أخرج أحمد بن محمد بن عيسى سهل بن زياد من قوم، أخرجه إلى الري، فقال الشيخ النجاشي أن ابن عيسى كان يشهد على سهل بالكذب والغلو، وأخرجه من قوم إلى الري وكان يسكنها. هذه مش ابن الغضائر قالها من شيخ النجاشي. المورد الثالث الذي يستظهر منه أن حال أحمد بن محمد بن عيسى هو ذلك، إخراجه لمحمد بن علي بن إبراهيم المعروف بأبو سمينة، أيضا أخرجه من قم. وأيضا قيل في هذا وكان قد ورد قم عن أبي سمينة، وقد اشتهر بالكذب بالكوفة، ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة ثم تشهر بالغلو، فنفي وأخرجه فجفي وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى بن قوم وأبعده من قوم أيضا. هذا المورد الثالث. المورد الرابع الذي كون هذا الظهور الحالي في حق أحمد بن محمد بن عيسى عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إخراجه لعلي بن محمد بن شير القاساني، هذا راوي بكثرة يأتي معنا فيما بعد هذا الراوي. أيضا قيل عن علي بن محمد بن شير كان فقيها مكثرا في الحديث فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب فاسدة وليس في كتبه ما يدل على ذلك، أيضا الشيخ النجاشي. الخلاصة أنه من خلال هذه الموارد الأربعة، طبعا الشيخ سبحاني ذكر مورد واحد في الكتاب، من خلال هذه الموارد الأربعة قد يقال بأن هذا يفيد أن ظاهر حال الرجل وهو أحمد بن محمد بن عيسى أنه لا يروي إلا عن ثقة، لأنه يعيب على الآخرين أن يروا عن الضعفاء فهو لا يقوم بذلك، مش بس يعيب عليهم بل يطردهم لأجل روايتهم عن الضعفاء، فهو لا يقوم بذلك ولا يروي عن ضعيف. ولكن نعم هذا الظاهر، هذا ظاهر الحال يمكن أن ينقض عليه ويمكن أن يورد عليه بإشكال حلي. أما بالنسبة للإشكال الحلي فنقول هكذا: أما فيما يرتبط بقضية أحمد بن محمد بن خالد البرقي فالقضية لم تثبت إلا من كتاب ابن الغضائري، وقد ذكرنا سابقا أن الكتاب لم تثبت نسخته، فكيف نستطيع أن نبني قاعدة رجالية قاعدة أو قاعدة حديثية بناء على ماذا؟ على كتاب لم تثبت نسخته. وأما فيما يرتبط بسهل بن زياد فبالنسبة لسهل بن زياد الذي ذكره الشيخ النجاشي أن أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب معا وإخراجه من قم إلى الري كان بحسب الظاهر لأجل الأمرين معا، لا لمجرد أنه يروي عن الضعفاء، يشهد عليه بالكذب والغلو، يعني هذا قاعد يفتري هكذا يشهد، فهذا لا يفيد في محل الكلام. وأما بالنسبة لأبي سمينة فأيضا بحسب الظاهر جفي وأخرجه من قوم، هذا بسبب اشتهاره بالكذب، بسبب تشهره بالغلو، يعني لا يوجد في عبارة الشيخ النجاشي في حق أبي سمينة أنه أخرجه من قوم لأجل أنه روى عن الضعفاء، بل أخرجه من قوم لأنه تشهر بالغلو، بالعكس الرجل استضافه، استضافه مدة وجلس عنده مدة، لما تشهر بالغلو أخرجه من قوم، حسب الظاهر هذا هو السبب. أما فيما يرتبط بابن شيرة، ما يرتبط بابن شيرة فواضح في عبارة الشيخ النجاشي أنه غمز عليه، أحمد بن محمد بن عيسى غمز عليه لأنه سمع منه مذاهب فاسدة وما ذكر أنه أخرجه من قوم. فإذا هذا الظهور الحالي مبتن على هذه الشواهد الأربعة، والشواهد الأربعة لا تدل على هكذا ظهور حالي، الشواهد الأربعة تدل على أن الرجل كان من المدققين فيما يرويه الأشخاص في عقيدة الرواة فقط، أما أنه لا يروي إلا عن الثقة فهذا لم يظهر من خلال هذا المصدر. هذا بالنسبة للإشكال الحلي على هذا المطلب. تفضل شيخ محمد. نعم. 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 هذا ما فينا نجزم أن كل الكتب وصلت إلى الشيخ النجاشي. إيه. هذه قرينة تفيد أن كتاب القاساني وصله، أما أنه كل كتاب وصله فمن أين نعرف؟ مش معلوم. قديمة وفي فواصل زمنية طويلة. هذا بالنسبة للإشكال الذي قد يعتبر إشكال حلي على هذا الوجه. أما الإشكال النقدي فما ذكره الشيخ السبحاني وأبله سيد الخوئي من أن أحمد بن محمد بن عيسى مش قيل أنه لا يروي إلا عن الثقات، قد روى بنفسه عن بعض الأشخاص الذين قد ضعفوا. نعم هذا جيد، هذا حنعلق، لكن بعد ما أذكر النقود صحيح أنه لا يروي إلا عن الثقة بنظره ولا بنظر مين؟ هذه مش مثل الكلام ابن أبي عمير مختلف، لا، لأنه بكلام ابن أبي عمير هناك شهادة من الطائفة أو من الشيخ الطوس،
حتى هو قال بأن هذا تعتبر شهادة
من قبل ابن أبي عمير بوفاقة الرجل. لاحظت كيف؟ هذا إن شاء الله هنتحرر. الراوي الأول الذي قيل أنه ضعيف وروى عنه، أو الراوي الأول الذي روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى هناك رأي معروف بضعفه محمد بن سنان. محمد بن سنان في موارد متعددة روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، طبعا والطبقة بتساعد كثيرا، لأن أحمد بن محمد بن عيسى من طبقة الرواة عن الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، هنتعرض بآخر المطلب إن شاء الله بنخلص مطلب الكتاب لنكتة مرتبطة بأحمد بن محمد بن عيسى. محمد بن سنان شيخ النجاشي ضعف بشكل واضح، قال عنه قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد إنه روى عن الرضا قال وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. ونقل القضية المعروفة عن الفضل بن شاذان لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان. طبعا في بحث بمحمد بن سنان أنه الضعيف، هل هو لأجل مذهبه ولأجل تهمته بالغلو ولأجل كونه من هذه الجماعة جابر بن يزيد الجعفي، هن من نفس المحسوبين على نفس الفرقة يعني جماعة الطيارة ويحشد قرائن لأجل ذلك، أم أن لا هذا التضعيف من قبل الشيخ النجاشي واضح لأنه قال أمور متعددة، قال رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلا ما تفرد به، فيه بحث وكلام. أنا بالنسبة لي إنصافا البحث شو اسمه الكرشناسي كتبته بمحمد بن سنان مش واضح يعني، ما قدرت إلى الآن ما في قريني أستطيع، بعض العلماء بعض الباحثين حتى بعض بيجزموا بوثاقته وبأن التضعيف لأجل غلوه، مع أن خاصة عبارة الفضل بن شاذان كان معاصر له، خاصة عبارة أيوب بن نوح جزم بذلك ما أقدر، يمكن الواحد بده يتطور علميا بشكل أكبر بعد، يقرأ أكثر، يطلع على قراءة أكثر حتى يستطيع أن يجزم بوفاقة الرجل. طار فقصصناه، هذا شو المراد منا طار فقصصناه؟
حتى الشيخ النجاشي بيقول وهذا دليل على كوني على وجود اضطراب فيه قد زال.
ايه بل
لو كان فيه اضطراب هذا الاضطراب زال.
هي المشكلة بأنه لا أحل لكم الرواية عنه. مشكلة أحمد محمد بن عيسى الدعوة لكن الدعوة هي دعوة، نحن إذا بتتذكر الوجه الأول هو مبتني على ظهور حال أحمد بن محمد بن عيسى، هذا بتقوله الدعوة أن الرجل ظاهر حاله أنه لا يروي عن ضعيف صحيح. ممكن الفقيه خرج لي ممكن، بس هذا واحد بيقول هذا هو الربيع من المهم بعدين سمعنا نواحي جمع الدعوة، هاي نحن الإشكال بنقد عليهم ليه؟ لأن الدعوة أن ظاهر حال الرجل أنه لا يروي عن ضعيف أبدا في أي حال، هذه ظاهر هذا مؤدى الدعوة أن ظاهر حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة. المورد الثاني ما يرتبط بروايته عن علي بن حديد، وعلي بن حديد تقدم أن الشيخ النجاشي يوصف بالضعف طبعا، وإن كان هناك نقاش للشيخ السبحاني هناك. الراوي الثالث هو إسماعيل بن سهل، إسماعيل بن سهل قال عنه النجاشي إسماعيل بن سهل الدهقان ضعفه أصحابنا له كتاب. هلا تعبير ضعفه أصحابنا نوقف عنده بس شوية، بعضهم يفهم هذا التعبير بأي نحو؟ يفهم هذا التعبير بنحو أن الشيخ النجاشي لا يتبنى الضعف، والبعض يفهم هذا لا أن ضعفه مشهور، يعني مقول ضعفه أصحابنا غير ما أقول هو ضعيف، لأن نسب التضعيف إلى الأصحاب، فهذا لعله لأن ضعفه مشهور بينهم فنسب التضعيف إليهم. شو رأيكم؟
كان
إيه بناء على أحد الاحتمالين. لا لا ليش هذا ممكن يصير؟ بس هذا ممكن يكون حسي. لا لا ممكن يكون حسي باعتبار شو؟ باعتبار أن الذي وصل من قراءة حسية إلى أصحابنا حكموا معها بضعفه مثلا، وأنا إما معهم إما لست معهم، ممكن يكون حسي. المورد الرابع فيما يرتبط ببكر بن صالح، روى عنه طبعا أحمد بن محمد بن عيسى، وبكر بن صالح هذا قال عنه النجاشي مولى بني ضبة، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام ضعيف له كتاب النوادر. فإذا في هذه الموارد الأربعة ماذا؟ أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن الضعاف، وهذا يخالف ما ذكر من أن ظاهر حال الرجل أنه لا يروي إلا عن ثقة. فتلخص أن الوجه الأول لاستفادة القاعدة في أحمد بن محمد بن عيسى أنه لا يروي إلا عن الثقات، الوجه الأول هو ظهور حال أن ظاهر حال أحمد بن محمد بن عيسى هو أنه لا يروي إلا عن الثقات نتيجة ما حصل بينه وبين أحمد بن محمد بن خالد، وما حصل بينه وبين سهل بن زياد، وما حصل بينه وبين أبو سمينة، وما حصل بينه وبين محمد بن علي بن شيرة القاصاني، وقد ذكرنا أنه يورد عليه بالحل والنقل. الوجه الثاني الذي لم يتعرض له الشيخ السبحان، وهو أن يقال أن أحمد بن محمد بن عيسى إذا تتبعناه فإننا نجده أحمد بن محمد بن عيسى يترك الرواية عن بعض الأجلاء لأجل اتهامهم. مثلا أحمد بن محمد بن عيسى كان يترك الرواية عن الحسن بن محبوب، حسن بن محبوب على جلالة قدره وعظمه، لما يترك الرواية عن الحسن بن محبوب؟ لأن الحسن بن محبوب هناك كلام في روايته عن ابن حمزة أو عن أبي حمزة، طبعا أبو حمزة إما أن يراد به أبو حمزة الثمالي أو البطائن، إيه واضح هو وجه الاستبعاد هو هذا. وهذا نقله من نقل هذه القضية؟ نقلها الشيخ الكشي في رواية منقولة عن النصر بن صباح. نعم. هذه نقلها عن أن أحمد بن محمد بن عيسى استشكل في الرواية عن ابن حمزة أو عن أبي حمزة. طبعا ابن حمزة إما أنه أبو حمزة الثمالي فهذا له مجال هذا الاستشكال، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه من البعيد جدا أن يروي الحسن بن محبوب عن راوي من طبقة رواة الإمام الباقر والإمام السجاد عليه السلام. وأما إذا كان المراد هو ابن حمزة البطائني فهذا غير بعيد أن يروي عنه، ولكن يكون هذا شاهد على ماذا؟ ولكن هذا يكون شاهد على أن الرجل مثلا لا يروي عنه لأنه يروي عن شخص ضعيف وهو علي بن أبي حمزة البطائني أو الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. واضح إن شاء الله؟ وإن كان يمكن أن يروي عنه، ولكن لأنه كان ابن حمزة البطائني ضعيفا فكان أحمد بن محمد بن عيسى يترك الرواية عن الحسن بن محبوب لأنه كان يروي عن شخص من الضعفاء، فهذه بتكون أدل على المدعى. ولكن إنصافا المشكلة يا إخوان أن هذه القضية أن أحمد بن محمد بن عيسى استشكل أو ترك الرواية عن الحسن بن محبوب هذه لم يذكرها إلا الشيخ الكشفي في هذه الرواية، والرواية ضعيفة. هذا النصر بن صباح هذا ما في طريق لتوثيقه.
كأنه يحصل تواتر وإن كان هذا سند ضعيف لأنه
قرينة الأولى وهذه القرينة الثانية. والقرينة الأولى وهي ظاهر حاله فيما يرتبط بالأربعة لم يتم منه شيء، يعني أخص من المدعى. المدعى أنه أخرج شخصا أو تحرج في الرواية عن شخص، لما؟ لأنه كان من الضعفاء، أو لأنه كان يروي عن الضعفاء، لأصل أنه يروي عن الضعفاء، ولكن لم يثبت هكذا شيء. المورد الثاني الذي يؤيد الوجه الثاني أو الذي يتمم الوجه الثاني يرتبط بماذا؟ بتركه للرواية عن عبد الله بن المغيرة. عبد الله بن المغيرة أيضا من الثقات، من الأجلاء، فقد ورد: وما روى أحمد قط عن عبد الله بن المغيرة ولا عن الحسن بن خرزاد. فإذا لم يروي قط عن هذين الشخصين. ولكن أيضا فيما يرتبط بعبد الله بن المغيرة والحسن بن خرزاد أيضا الطريق إلى إثبات هذه أنه لم يروي عنهم غير واضح، هذا أولا. ثانيا أنه لم يتضح لنا الوجه، لم يتضح الوجه في عدم روايته عن هذين الشخصين. فخلاصة الكلام أنه ما يمكن أن يستدل به على قاعدة مرتبطة بأحمد بن محمد بن عيسى لم يتم بحسب الظاهر. نعم يمكن أن يقال قرائن كثيرة، هذا اللي كان لعل الشيخ يحاول يقوله الشيخ باقروق، قرائن كثيرة تبين حال الرجل من أنه متشدد في مجال الرواية. فإذا نظرنا ووجدنا أن الرجل أكثر الرواية عن شخص، أو ظهر لنا أنه يعتمد على شخص من الأشخاص، فحينئذ لا يبعد أن يقال بأن ذلك الشخص المعتمد لديه أو الذي أكثر الرواية عنه هذه ثقة أو قرينة قوية تحتاج إلى قرينة بسيطة معها حتى تدل على الوفاقة. أما أن نقول مجرد أن يروي عنه ولو في مورد ولو موردين ولو عشرة هذا خلص صار من الثقات، هذا غير واضح. لاحظتوا؟ يعني نصل، يمكن أن نصل إلى نتيجة ليست بدرجة القاعدة إلا أنها نتيجة جيدة ومقبولة في مجال توثيق الرواة. عليكم السلام.
على هذا إلى أن نفهم أن إخراج البرقي وغيره لم يكن من باب الغلو، لأن هذا سنده ضعيف.
نعم.
وإذا كان هكذا، إذا في موارد أخرى مثلا في ترجمة سهل بن زياد، هناك الذين يقولون سهل بن زياد لماذا يقولون إخراج أحمد بن عيسى
لأجل مذهبه وكذا. طبعا طبعا سنأتي إن شاء الله في مسألة سهل بن زياد. في مسألة سهل بن زياد هناك نكتة يمكن أن تغير، لأنه شيء بشيء يذكر، يعني يمكن أن تغير كل المطلب في سهل بن زياد. واحدة من هذه النكتة هي أنه لعل الشيخ الكليني في مورد الروايات عن سهل بن زياد المضمون ثابت عنده، ولكن سهل بن زياد كان مجرد طريق. إذا تم هكذا شيء حينئذ لا يهم إثبات وفاقة سهل بن زياد أو ضعف سهل بن زياد. نعم؟ إيه موارد كثيرة جدا، لأنه هذا الإكثار الشديد مع الكلام الموجود بحق سهل بن زياد في كلام النجاشي، أو أنه كان متهما بالحمق سهل بن زياد بحسب الظاهر، إنه كيف يتلائم هذا مع هذا؟ الشيخ الكليني يروي عن هكذا شخص، يمكن أن هذا طبعا بده شواهد هذه النكتة إذا تمت، يمكن أن نتخطى سهل بن زياد، هذه إيجابية تكون من هذا الباب، نتخطى سهل بن زياد دون أن نقول بوثاقته، ونخص هذا المطلب بماذا؟ بالروايات الموجودة في الكافي عن سهل بن زياد فقط. إنه هذا راح سكن بالرأي وكان سامع أحاديث كتير وكذا. شيخ الكليني محقق صدور هذا الخبر، بس بده يذكر سند فذكر السند عبر سهل بن زياد. إذا وجه يمكن أن يذكر ممكن يخطر بالبال يعني. وإلا هناك بعض البحثين وكذا بيقول لك لما يقولوا أمره بسهل في سهل سهل بمجرد أنه الشيخ الكليني روى عنه في الموارد كثيرة خلاص إذا ثقة حصل هذا غير لا
إيه؟
شيء آخر صحيح. أنا بقول لك لا مش ضروري الشيخ الكليني يكون يقول بوثاقته بعد هذا الكلام من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ما ضروري يقول بوثاقه. لا الرجل لم تثبت وثاقته ولكن هذا جعله مجرد طريق. طبعا هذا بده شواهد كثيرة حتى يثبت يعني. لا نحن هم نقول في موردي لا هذا موردي هذا إذا تمت القرائن فيما يرتبط بسهل بن زياد نقبل في روايات سهل بن زياد أما بغيره فلا. بالضبط هي صفة مصداقية نعم. يبقى في ختام صحيح يبقى في ختام مطلب أحمد بن محمد بن عيسى هناك قضية يحسن الالتفات إليها إذا واحد من الأخوان قرأها في بعض الكتب أو مشاكل مرتبطة بالرجل المعروف مثل ما قلنا مدح الرجل بدرجات عالية وتوفيق الرجل بدرجات عالية من التوفيق إلا أن المحقق الخاجوئي بيقروها الخاجوئي كأنه بيكتبوها بالواو أورد بإشكالين اثنين فيما يرتبط بأصل مقبولية أحمد بن محمد بن عيسى. المورد الأول أتى برواية من كتاب الكافي في ما الأخبار الناصة على إمامة الإمام الهادي هو مش موجودين بالكتاب يعني هذا من باب الفائدة فقط في الأخبار المرتبطة بالنص على إمامة الإمام الهادي عليه السلام. أذكر لكم أصل القضية سأنتم راجعوها بعدين والخبر هو الخبر الثاني في هذا الباب باب النص على إمامة الإمام الهادي الخبر الثاني. نقل هناك أن أحمد بن محمد بن عيسى كان يسترق السمع كان يتردد إلى من كان الإمام الجواد مريضا المضمون كان الإمام الجواد مريضا في أواخر حياته فكان أحمد بن محمد بن عيسى يذهب في كل يوم ليلا إلى الخادم الذي كان عند الإمام الجواد يجلس معه عند الباب يطمئن على أحوال الإمام ويرجع كل يوم. ففي يوم من الأيام أتى أحد الخواص إلى هذا الخادم يريد أن يتكلم معه بقضية مرتبطة بوضعية الإمام الصحي وأحمد بن محمد بن عيسى كان موجودا فقال له أنه تنحى جارما حتى نتكلم. فوقف أحمد بن محمد بن عيسى في موضع واستمع وتجسس واستمع إلى كلامهما استمع إلى كلامهما وعرف أن الإمام ماض يعني سيستشهد وأن الخليفة من بعده سيكون الإمام الهادي عليه السلام. تعرفون بعدما استشهد الإمام وكذا صار هناك كلام بين الشيعة أنه من يكون الإمام وكذا حتى تظهر إمامة الإمام الهادي عليه السلام فيما بعد. فأحمد بن محمد بن عيسى لم يشهد يعني أول شيء تجسس حسب كلام المحقق الخاجوئي أول شيء تجسس وقد نهاه الخادم عن هذا الشيء قال له أن لا يجوز لك أن تتجسس. الأمر الثاني أنه عندما سئل عن هذا المطلب لم يشهد واضح؟ نعم. وهذا قد أورد به على شخصية هذا الرجل ولكن إنصافا الرواية أولا ضعيفة، هو نفس هذا القادم، نفس هذا الخادم غير معروف، لا معروف بوثاقة، ومجرد كونه خادم أو بواب عند الإمام يمكن الإمام يجيب واحد خادم لأنه قوي البنية شجاع، أما الناس متدين مش متدين لاحظتم ليس بالضرورة، بس مجرد أنه قوي البنية والله أنه بالليل بيسهر بيغفلش، عرفت كيف؟ مش أكثر ولا أقل. بل قد يكون هذا الخادم مثلا الإمام يتقي منه أنه بس شغلته بيفتح الباب بيسكر الباب جايبه، خاصة أن الإمام كان في ظرف تقية وما شكل ذلك. مضافا إلى أن هذا الشيء له محامل أخرى، يعني أحمد بن محمد بن عيسى مجرد أنه وقف واستمع هذا له محمل حسن، وأنه لم يذكر ما سمعه أيضا له محمل حسن، يعني هذا لم يذكر ما سمعه لأن الأمر صار قد راج وقد ثبت، وبيقول لك أنا ما في داعي إسا أصبح قضية أنه أنا كنت قد استمعت أفتح ملابسات معينة. أما أنه قد سمع فقد يكون مثلا موكلا من قبل الإمام، أو قد يكون قاطع بالجواز، له محامل يعني، وهذا مضاف إلى أن الخبر ليس صحيحا. المورد الثاني الذي ذكره وبيبيع تردش على الإمام يقول له بقى تتبعونيش انه مثل ما بسندك بها الشغل يعني هيك يعني انه خليك بحالك انت
وبدنا نشوف الخادم كان قال له
من عنده تمام. ايه ما هي مش واضح يعني ما في شيء مرتبط بالإمام عليه السلام حتى نحن شو نقول انه أصر او ما أصر. المورد الثاني ما هو معروف بخبر الحجال. خبر الحجال روى أحمد بن محمد بن عيسى خبرا يصل إلى الإمام الرضا عليه السلام، أن الإمام الرضا عليه السلام وصله كتاب، ففتح الإمام الرضا الكتاب وقال هذا كتاب ابن زان وابن زانية، وذكر المحقق الخاجوي أن كيف هذا ينقل خبر عن أن الإمام يقول عن شخص أن هذا ابن زاني أو ابن زانية وما شاكل ذلك. طبعا يا أخوان هذا الخبر كمان فيه مشكلة به سنده أولا، ثانيا أنه يعني إذا هذا الخبر بالنتيجة موجود الإمام هو يشخص تكليفه بالنتيجة، يعني مجرد أنه روى هكذا خبر. فأنا المراد فقط أنه إذا سمعتم بمطلب يثير التشكيك حول شخصية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي فلا تلتفتوا إليه كثيرا، هذا قد ذكره المحقق، تفرد به المحقق الخاجوئي وأجاب عنه العلماء بما لا مزيد عليه. وهذا ليس جديدا، يعني وجود بعض الأمور التي تشير إلى التضعيف في حق الرواة الأجلاء. إذن يا أخوان نحن التصور الذي يمكن أن يكون في أذهاننا عن الرواة الأجلاء أنهم قدسيون، كيف يعني؟ أنه من السماء نازل، لا هذا إنسان بالنتيجة، هو عادل وثقة وجليل وعالم، ولكن في بعض القضايا الشخصية قد تختلف معهم، ليس معصوما، ما حدا ادعى العصمة لزرارة فضلا عن أحمد بن محمد بن عيسى. إذا تفتح رجال الكشي والكشي وترى الروايات الواردة في ذم زرارة أو كتاب الاختصاص للشيخ المفيد لعله فيه بعض الروايات أيضا الذامة والمادحة لزرارة، فإنك يعني قد تتعجب مثلا. وطبعا الأمر سهل في بالنسبة لزرارة، أن الإمام وردت بعض الروايات عن بعض الأئمة أنه ذكر هذا لأجل الحفاظ على نفس زرارة. إيه مولانا فضل الشيخ بغروف آخر شيء أن هذا موضوع أن هناك بعض الشواهد التي يمكن أن تخدش في شخصية بعض الرواة الثقات والعظماء، هذا ليس بالشيء الغريب. رواية الحجال، الإشكال في رواية الحجال أن كيف أحمد بن محمد بن عيسى ينقل خبرا الإمام يتعرض ويطعن فيه في عرض أحد، هذا نعم 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 واضح،
بس بعضهم حرم على ايش مصلحه
فإذا فيما يرتبط بالمورد الأول من العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، لم يثبت قاعدة أن كل من روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى هو من الثقات. المورد الثاني وإن ثبت ما يقرب مثلا من، وإن كان قد يقال بثبوت ما يقرب من القاعدة، أن رواية أو إكثار أحمد بن محمد بن عيسى الرواية عن شخص هذا له أثر كبير. المورد الثاني من موارد العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن الثقات بنو فضال. والمراد من بني فضال شخصيات أربعة: الحسن بن علي بن فضال، وعلي ابن الحسن بن علي بن فضال، ومحمد ابن الحسن بن علي بن فضال، وأحمد ابن الحسن بن علي بن فضال. طبعا ما يرتبط بالحسن، كان الحسن بن علي بن فضال من الثقات، وابن علي كان من الثقات، وابنه محمد أيضا كان من الثقات. طبعا ابنه أحمد لعله قليل الرواية ولعله غير معروف ولا دليل على وثقته، هذا فيما يرتبط بترجمته. مطلب آخر مرتبط ببني فضال أنه كيف يخطر بالبال، يعني أصل الفكرة قد تكون غريبة، كيف يخطر بالبال أن جماعة من الفطحية، ونحن نأتي وماذا نقول؟ نأتي ونقول أن كل من روى عنه واحد من بني فضال فهو ثقة، أو نأتي ونقول الرواية التي في سندها واحد من بني فضال فهي معتبرة. حطهم هذا في البداية قد يكون غريبا على الإنسان. الجواب عن ذلك أن هناك ميزة للفطحية. مذهب الفطحية هم مختلفون عن الواقفة أو من عداهم من المذهب، أو الإسماعيلية أو 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 الناوسية أو إلى غيره من الطوائف. الفطحية زادوا إمام فقط، يعني الواقفة وقفوا عند الإمام الكاظم وبس، الإسماعيلية عند إسماعيل ووقفوا، الزيدية زيد ومشوا بطريق غير طريق الأئمة. الفطحية لا، قالوا أنه بين إمامة الإمام الصادق وإمامة الإمام الكاظم، يعني هني بيقولوا بإمامة الإمام الكاظم، بيقولوا بإمامة الإمام الصادق، ويقولون بإمامة كل من هو بعد الإمام الكاظم أيضا إلى الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف، ولكن قالوا بين الإمام الصادق والإمام الكاظم لفترة 75 يوم كان هناك إمام إضافي وهو عبد الله الأفطح. جيد، لا لا ايه واضح واضح، ما عم نقول نحن ايه جيد، نحن عم نقول انه كيف علماءنا من اي باب، وخاصة انه هولي بني فضال هم من الرواة عن الامام الرضا والامام الجواد والامام الهادي، انه كيف بيروي عن الأئمة هو مذهب تاني فطحي. الجواب عنه ان الجماعة اول شيء مذهبهم لا يقتضي انكار امام، وانما زيادة امام، ولأجل ذلك من طبيعي هني يروي عن إمام الرضا وإمام ال... هن إيه هذا يجاب عنه أيضا، إيه إيه هذا بحجاب عنه إن شاء الله هو حتعرض له ببني فضل هذا المقدار هذا. فإذا لا ضير في بحث العلماء أو في ذكر العلماء لبني فضال لمجرد أنهم فطحية. الشيء الآخر لذكر السيد أنه لعل فرقة الفطحية أولا لم تكن بهذه الدرجة من الرواج، ثانيا أدم في فرق في ذلك الزمان نظروا في فرقة الفطحية، خاصة أنه مات عبد الله الأفطح وماتت أسطه وماتت أضيته وما شاكل ذلك، والجماعة لم يخالفوا لا في الأصول فيما عدا هذه النقطة ولا في الفروع أبدا، يعني حتى ما قالوا أنه عبد الله الأفطح عنده رأي فقهي غير كيف وهو بمسألة. فلعل الأئمة عليهم السلام مثلا هذه فرقة، وإن كانوا مثلا مشتبهين ضالين في مكان من الأمكنة، ولكن لعدم ترتب أثر خطير على دعواهم يمكن يكون الإمام بيقول أنه اترك هؤلاء والزمن يتكفل فيهم مثلا على دعوة هؤلاء. ايه جيد، لا بأي معنى ايه ما استمرت، ما الإمام لعلمه بأن عقيدتهم لن تستمر، لأنه أنت في بعض الأحيان العقيدة الخاطئة إذا ما كانوا أصحاب هذه العقيدة من مثلا من الخبثاء أو من ما شاكل ذلك، عندهم فكرة غلط، العقيدة الخاطئة إذا هاجمتها وما شاكل بيصبحوا المهاجمين بيعتبروا حالهم مظلومين وبيشتد عودهم. ما في نص، عندنا هذا النص اللي حنقرأه بكرة، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، ذروا ما رأوا يعني اتركوا عقيدتهم، هذا نص قد يقال من الإمام أنه اتركوا عقيدة هؤلاء الجماعة. أما بالنسبة لتات إكمال المطلب المرتبط ببني فضال فنتعرض له غدا إن شاء الله، مطلبهم ومطلب جعفر بن بشير ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، نتعرض لهذه المطالب الثلاثة غدا إن شاء الله. طبعا مطلب علي بن الحسن الطاطري هذا يعني مطلب مستقل، هو يا أخوان وإن كانوا بتشوف مطالب صغيرة ولكن له لهذه المطالب ثمرات متعددة في الرجال، ولذلك شوي عم نطول فيهم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم حسن بن علي بن فضال كان بحسب الظاهر مصدر يعتبر، وعلي بن الحسن وعلي كمان يعتبر من فقيه يعتبر، كأنه حتى الشيخ النجاشي بترجمته واحد من التخليط.